هذا اليوم يصادف ذكرى انسحاب القوات البريطانية، وما اعتادت الدول أن تسمي عيد الاستقلال. الحرمان من العلاج بالنسبة إلى المعتقلين السياسيين، وقفة مع الآية الكريمة ولا تمنن تستكثر، هذه عناوين حديث هذا اليوم. تقنين القمع والظلم، هكذا تجري الأمور. يقول شخص له القدرة والنفوذ: لماذا لا تسحبون جنسياتهم؟ يأتي الجواب: القانون الموجود لا يسمح بسحب هذه الجنسيات. يأتي الجواب والتوجيه: صنعوا قانون يسمح بسحب الجنسيات. أوقفوهم عن اللقاء بالمجتمع الدولي. الجواب: القانون الموجود يسمح لهم باللقاء المجتمع الدولي. صنعوا قانون لا يسمح لهم بلقاء المجتمع. ثم في خلال ساعات أو أيام يصدر القانون، ما يسمى بالقانون، في شكل مرسوم بقانون، ويصبح ساري المفعول حتى يصدق عليه مجلس ريموت كنترول بتعبير بعض القوى الموالية، أو يصدر عبر مجلس الريموت كنترول نفسه في خلال 48 ساعة، مثل قانون في غاية الخطورة، ولأنه قانون مهم، قانون الجنسية، قانون في غاية الخطورة، يصدر خلال جلسة لمجلس النواب، جلسة لمجلس الشورى، ويطلع. تغيير لائحة داخلية تافهة يحتاج 8 سنوات. قانون صحافة صار له الحين 10 سنوات. قانون جنسية ما يسمى يصدر في 48 ساعة، جلسة نقاش نص ساعة ساعة في مجلس النواب، جلسة نقاش نص ساعة ساعة في مجلس شورى. بينما فلسفة إصدار القوانين، ليش وجدت البشرية لنفسها قوانين، ونظم الله سبحانه وتعالى قبل الاجتهاد البشري البسيط قوانين إلهية عبر الرسالات المختلفة لتنظيم حياة الناس، هدف فلسفة القانون تنظيم حياة الناس، نفي الاختلاف فيما بينهم حتى لا يستمر الاختلاف دائما مشاكل، وكل يدعي بأن عند الحق وفي طرف الحق، ويستمر الخلاف بلا نهاية. نحل هاي الخلاف، نجيب قانون. في الشرائع السماوية موجود قوانين، والناس اللي انفصلوا عن الشرائع الإلهية أيضا عقلهم منطقهم الإنساني يقول لهم لابد أن تضعوا قوانين، فيضعون لأنفسهم قوانين. كل القوانين الإلهية أولا وهي الأكمل، والبشرية، في هدف من إنشائها، بالإضافة إلى التنظيم وإزالة الخلاف، إقامة العدل. ليش احنا نحكم على السارق بهذه العقوبة أو تلك؟ حتى نقيم العدل، حتى ما يصير في مظلوم مسروق. ليش القاتل نحكم عليه بطريقة وبأخرى حتى نقيم العدل، حتى المقتول وأهالي المقتول يحصلون على نسبة من العدل. هاي الفكرة. زين، هاي القوانين اللي شفتونها الآن وصدرت، مثل عندنا قانون الجمعيات السياسية، قانون الجنسية، قانون الإرهاب، قانون المسيرات والتجمعات، قوانين وينها من هاي الثلاث فلسفات؟ الحالة الطبيعية لإصدار القوانين والتي تسير عليها الدول الإنسانية العاقلة، وقبلها جاءت بها الرسالات السماوية، هي لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة، ويضاف في الأمر السماوي سعادة البشرية في الدنيا والآخرة أفراد وجماعات. في الدول غير الديمقراطية الشمولية المستبدة، هو معاقبة المعارضين، وقد يسبقها في داخلها تستبطن حماية السلطة الموجودة في شخص، موجودة في أسرة، موجودة في حزب، موجودة في قبيلة، موجودة في عرق. أي نظام لا يقوم على أساس أسس إنسانية تشمل جميع المواطنين يكون وضع غير طبيعي بالنسبة أحيانا إلى كل المواطنين، أحيانا بالنسبة إلى بعض المواطنين، فيكونون يعارضونه. فلحماية نفسه من هذه المعارضة ولمعاقبة المعارضين يقوم بإصدار ما يسمى بالقوانين، بعيدا عن الفلسفة الحقيقية التي تبعث على إيجاد القوانين. فما تشهده عدد من الدول ومن ضمنها بلدنا من قوانين غريبة، ما في قوانين في الدنيا مثل القوانين الموجودة. على سبيل المثال يعني قانون المنع من اللقاء مع المجتمع الدولي إلا بوجود شخص، ما في قانون في الدنيا كلها. قانون منع التظاهر في العاصمة، ما في قانون في الدنيا كلها. سحب الجنسية من المواطن الأصلي اللي يمتد عمره إلى 4000 سنة وأكثر، ما في الدنيا كلها. قوانين غير بعد فريدة عجيبة غريبة، موغلة في التخلف والرجعية. الهدف الأساسي يكون هو معاقبة المعارضين والمطالبين بالديمقراطية والتغيير. لذا ليس مبالغة أن تسمى القوانين القمعية، لأنها بهدف قمع هؤلاء الناس، معاقبتهم وقمعهم. بعض ما تتميز به القوانين القمعية في الدول المختلفة من ضمنها بلدنا، هذه القوانين القمعية في الغالب لا تصدر من جهات ذات تفويت شعبي. في الدول التي تكون مؤسسات التشريعية والجهات التي يحق لها التشريع مفوضة شعبيا، ما تصدر قوانين قمعية فيها. شوف، الديمقراطية ليست نظام كامل، ونظام مليء بالأخطاء وفي كثير من الفساد والمظالم، خصوصا إذا تعلق الأمر بالخارج. يطلعون قوانين يستعمرون فيها العالم، القانون ظالم فاسد، يبيحون لنفسهم يستعمرون أوروبا، يستعمرون آسيا، يستعمرون أفريقيا وأمريكا الجنوبية باسم الديمقراطية، باسم قرار صادر من مجلس اللوردات أو مجلس النواب أو أي تسمية كانت في بلد من البلدان، والاعتداء على البلدان الآخرين. لكن بالنسبة لشعوبهم ما تصدر قوانين عدائية ضد الشعب. لا تصدر. شعب إذا شعب هو صاحب السلطة التشريعية ما يصدر ضد نفسه، صدر ضد أرهاب، إيه صدر ضد الحرامية، ضد الفساد، هذه منطق، بس ما يصدر شيء ضد الشعب. لا تصدر هذه القوانين من جهات ذات تفويض شعبي غالبا، تصدر هذه القوانين بشكل سريع وعاجل وتسلق سلقا، طبيعتها كذي غالبا هكذا، لأن طريقة إصدارها الطريقة اللي تحدثت وياكم. وقلت مرة استوقفني هذا الموقف من صدام حسين باستمرار، أنه قالوا لي قال لي مسوي كذي، قالوا ما في قانون، قال شنو القانون؟ ورقة يوقع عليها صدام حسين، جيبوا الورقة وقع عليها. هاي الفلسفة الدكتاتوريين في إصدار القوانين، ما يسمى بالقوانين مو قانون. شيء اللي يطلع بهذه الطريقة وش علاقته بالقانون في فلسفة إصدار القوانين في الدنيا كلها؟ ما لها علاقة. تصدر بشكل سريع وعاجل. ثلاثة، تهدف إلى معاقبة المعارضين وليس إلى إحقاق الحق وإقامة العدل ولا تنظيم الأمور، ما لها علاقة بهذا الشيء. تتميز أيضا بتناقضها مع المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة إلى كثير من الشؤون العامة في حياة البشرية اليوم، حقوق الإنسان الأساسية، الحريات الأساسية، حرية المعتقد، ضرورة التمتع بجنسية في بلد ما، غيرها من القوانين اللي أصبحت تنظم الحياة الإنسانية بناء على الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات. القيمة الأساسية من القوانين التي تنبع من الشعب هي القبول بها لأنها نابعة منه. أما ما يسمى بالقوانين التي تصدر لمعاقبة الشعب فمن الطبيعي أن الشعب يرفض مثل هذه القوانين، وسنرفض هذه القوانين كما رفضنا قانون أمن الدولة بالرغم من تمسك السلطة به أكثر من 27 سنة. كنا على حق وكانت على باطل، وفي تمسكنا بحقوقنا نحن على حق ومن يقمع هذه الحقوق على باطل. في هذا اليوم ذكرى الاستقلال 15/8، السؤال الأول، لماذا لا تحتفل الجهات الرسمية بهذا التاريخ كذكرى للاستقلال؟ ومعروف تاريخ انسحاب وإنهاء الوجود العسكري للانتداب أو غيرها من التسميات أو الاستعمار، وفي 15/8 رسمي، حتى الدولة في بعض الأيام تعترف في هذا المعنى، لكن ما يتم الاحتفال فيه ولا ذكرى في الحالة الطبيعية، ليش؟ ما أعرف. هل لأن الدولة ما كانت ترغب في هذا الانسحاب؟ ما يمكن الواحد زين إذا يبغى يفهم بعض الأشياء يرجع لتلك الفترة ويرجع إلى عقب هذه الفترة. في بعض المؤشرات تقول لأن ما كان في رغبة في هذا الانسحاب، بالعكس كان في مطالبة يمكن بالبقاء. في الوقت اللي بلادنا إشكال كانت في مطالب شعبية مطالبة بالاستقلال والانسحاب وما شابه ذلك. الآن ليش الأسباب؟ أنا مو الآن واقف على، ما أريد أقف على تفاصيلها. لقد صوت البحرينيون في 71 على رغبتهم في دولة عربية مستقلة ديمقراطية. هكذا خلاصة ما تم من يعني استمزاج رأي شعب البحرين في سنة 71 بناء على ترتيب إيراني بريطاني في المنطقة مع دول المنطقة أيضا شركاء في عدد من دول المنطقة، فكانت مبادرة الأمين العام أو جهد الأمين العام الذي أفضى إلى هذا المعنى، أن أهل البحرين يريدون دولة عربية ديمقراطية. على هذا الأساس سارت الماية، لأن هذا حدث كبير جدا كبير، سارت الماية في 71 72 73 فأنتجت خطوة أولى نحو بناء هذه الدولة الديمقراطية. دستور مصنوع بصيغة فيها درجة من التوافق، ولكن سرعان ما تم التنكب عن هذا المسار، وحل المجلس الوطني الناتج من هذا التصويت والناتج من هذا المسار، وتعليق العمل بالدستور حتى سنة 2002، ثم المجيء بدستور بطريقة فردية لا علاقة للإرادة الشعبية فيه، تعديل دستوري واسع بحيث صنع دستور جديد في كثير من المواد. لا زال البحرينيون في هذه الذكرى يناضلون من أجل حلمهم الذي عاشوه أيام الاستعمار وفي فترة الاستقلال، ولا زالوا يحلمون به، الحلم بدولة ديمقراطية السيادة فيها للشعب كما ضمنوه في دستورهم الأول، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات، نظام الحكم في البحرين ديمقراطي. هذه المادة لها علاقة بكل هذا الجدل، ولها علاقة بتصويت الأمم المتحدة، ولها علاقة بهذه الجو. نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. لا زال البحرينيون يناضلون من أجل ذلك، وتحركهم في 14 فبراير 2011 هو لاستكمال هذا الاستقلال واستكمال بناء الدولة، وليس استمرار دولة القبيلة التي كانت سائدة في أيام الاستعمار. فالنضال سيستمر من أجل إقامة الدولة الديمقراطية الحقيقية بدلا عن دولة القبيلة. الحرمان من العلاج، حرمان المعتقلين من العلاج أمر وحقيقة ثابتة لا جدل فيها، يثبتها مجموعة من الدلائل والمؤشرات. أول هذه الدلائل والمؤشرات، المئات من المعتقلين، سمعت منهم عشرات وانتم سمعتون أيضا لابد عشرات من المعتقلين الذين لا زالوا في المعتقل والذي أفرج عن بعضهم أو عنهم، كلهم اشتكوا بأننا تعرضنا إلى الحرمان من العلاج في وقت حاجتنا إليه. والد الشهيد أبو تاكي، حج صمود الله يفرج عنا، وعشرات من المعتقلين الذين كانوا يحتاجون للعلاج ولم يتم توفير العلاج المناسب لهم. التقارير الدولية التي وثقت هذه الحالة، هناك العديد من التقارير الدولية، ليس كلام معارضة، العديد من التقارير الدولية أثبتت وسجلت ودونت بأن هناك تخلف عن تقديم العلاج المناسب إلى المعتقلين السياسيين. شهادة أخرى أكثر معمدة بالدم، في التسعينات استشهد الشيخ علي النجاس رحمة الله عليه وهو يصرخ وينادي بحاجته إلى العلاج، وكان الجواب جوابا معتادا، خلوا ما عليكم منا هذا يتعاير، كل المعتقلين في نظر السجان بأن هذين يتعايرون وبأن هذين لا يستحقون، إلى أن قضى شهيدا. والآن ختمناها بشهادة محمد الشيخ وشهادة جعفر الدرازي، خرجوا من المعتقل يعانون من مرض السكلر، وخرجوا من المعتقل إلى الشهادة. لقد تواتر الحرمان من العلاج لشخصيات ورموز معروفة في المعتقل. تتصور أن حين اللي بذكر أسماءهم، هاي شخصيات كلش معروفة وهذا لين يمارس عليهم الحرمان من العلاج، هاي الأطفال شو يسوون فيهم؟ واحد اللي ما معروف قضيته ما تقدر تطلع وأهله ما يقدرون يوصلونه، هذا يروح المعتقل منو يعالجه؟ في شوزن أو في محترق أو في ما مرض عادي أو أستاء عبد الوهاب. أستاء عبد الوهاب إلى اليوم مرمطة على علاج أستاء عبد الوهاب وأستاذ حسن إلى اليوم، صار الآن 3 سنوات ونص 4 سنوات إلى اليوم. إلى اليوم طريقة المواعيد ما في مواعيد ثابتة. إلى الناس اللي يحتاجون إلى مراجعات دورية، أستاذ حسن عنده سرطان، يحتاج يتأكدون أن هذا السرطان عود لو ما عود، مو لعبة، مو مرض جسمه، ما في مواعيد ثابتة. صارت حكي وضجة وش اسمه، يجون يأخذونه من المعتقل يودونه، يسوون له فحص أو يسوون له بس مقابلة ويرجعوه. هو أستاذ حسن، هو أستاذ عبد الوهاب لحد الآن ما في تقارير عن كل الإجراءات الطبية اللي سووها إليهم. قول إنزين أعطونا التقارير، وتقرير طبي هو، أنا معتقل تقرير طبي، أنبي التقرير الطبي، سويتوا لي فحص، أنبي الفحص، أعطوا أهلي عرضونا على طبيب. أستاذ عبد الوهاب إلى الآن مشكلة، يعني أستاذ عبد الوهاب ساعات يزيد عليه مشكلته في مرض الأعصاب المتعلق بالأطراف، ويرفضون يجيبونه هني المستشفى السلمانية ومستشفى تخصصي تحته. أو يجيبون له دكاترة في المستشفى حيث يعرف أحد يتفاهميه، وكل هؤلاء مستعدين يدفعون قيمة علاجهم. دكتور عبد الجليل السنجيس مسكين معاق، وأولا حرمانا من عكاكيزة فترة، ثم حرمانا من ما يستلزم وضع شخص معاق في المعتقل وما ينتج من مشاكل صحية ولا علاج. أستاذ عبد الهادي عندما مرض وانكسر فكه بقى فترة بلا علاج مناسب. الحاج جواد برويز مشاكل متعددة، أمراض متعددة، وتصل مضاعفة الأمراض إلى عدم القدرة على الحركة أو تبول والخروج دم أو غيرها من المشاكل الشديدة. شيخ عبد الجليل المقداد قبل الاعتقال عنده مشكلة الديسك تحتاج إلى عناية دائمة ومشاكل غير منقطعة. محمد سهوان عنده مشكلة رصاص شوزن في رأسه ومشاكل البرودة والحرارة تحرك هذا الشوزن وآلام غير منقطعة 3 سنوات. أحد الأولاد منسي عند حالة صرع يحتاج الأدوية، هو وغيره عشرات الأسماء، عشرات الأسماء، فضلا عن قصص بالعشرات بالمئات إلى شباب وأطفال. وهذه الأيام تتوارد التأكيدات من تضاعف حالة الشيخ ميرزا المحروس وازديادها نتيجة للإهمال المتعمد لتوفير العلاج المناسب له في الوقت المناسب. نقلوا عن أم شريف، إبراهيم شريف زوجة إبراهيم، بأن أغلب أوقات الشيخ يقضيها على السرير نتيجة إلى تضاعف الحالة المرضية له والتي تسبب فيها التعذيب في زيادتها وفي خلق بعضها. من المعيب استخدام الحرمان من العلاج كعقاب للمعتقل السياسي. لما صارت هاي المشاكل في مراكز الاعتقال في الحرب العالمية الأولى والثانية خلقوا لها اتفاقية جنيف، وضمنت اتفاقية جنيف بند من بنودها بوجوب أن يقوم الجندي الذي أسر أو الجيش الذي أسر جنود من عدو العدو بتوفير العلاج لهؤلاء الأسرى، صارت جزء من الواقع الدولي. وهكذا يتعامل مع مواطنين بحرينيين لديهم وجهة نظر سياسية مختلفة. ندعو الصليب الأحمر لأنه موجود في البحرين، ندعو الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للعب دور يهدف إلى الحصول المعتقلين على العلاج المناسب في الوقت المناسب، وليس من خلال كل شخص لازم يطلب هذا العلاج. يعني هذا اللي يصير الآن، عندما تيجي الأسر تشتكي والله ترى ولدنا فيه كذي ولدنا فيه كذي ولدنا فيه كذي، أما متعرض للتعذيب، هذه نقطة يمكن يأتي عليها الحديث في الأسبوع القادم، أو في موضوع أن ابننا يحتاج العلاج وما عاد، نقول اتصلوا بالصليب الأحمر، احنا تعبنا ما حد يسمعنا من الدولة، والموضوع ما في بعد إنساني ولا في بعد كذا، اتصلوا بالصليب الأحمر. حالة حالة مطلوب من عمل الصليب الأحمر بالإضافة لمتابعة حالة حالة، أن الوضع الطبيعي يتوفر العلاج إلى معتقل السياسي وغير السياسي. فندعو الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للعب دورهم بهدف أن يكون وضع الاحتجاز وضع يتوفر فيه العلاج إلى من يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه. وندعو الأهالي والمنظمات الحقوقية المحلية للاهتمام بهذا الجانب وإبراز هذه الجريمة في حق شخص معتقل ترتكب جريمة إنسانية أخرى في حرمانه من العلاج. بأي طريقة تستطيعون الأهالي؟ اكتبوها في الانترنت، روجوها في أي صحافة تنشر، أي وسيلة إعلام ممكن أن تنشر، وصلوها إلى المنظمات الحقوقية المحلية اللي عليها أن تتحرك في هذا الجانب. هذا علاج اضطراري. الحل الوضع الحقيقي أن كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج المعتقل، بس الآن هذا الأمر غير متحقق، مرفوض، في ظلم في هذا الجانب. على الأقل يسمى التحرك على جانب إنساني من أجل توفير العلاج إلى المعتقلين السياسيين. قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. وفي نفس السياق وكشرح إلى هذه الآية: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن المقصود فيه في هذه الآية حسب الراجح من التفاسير هو تصور لفظي أو كلام لفظي يصدر من الإنسان، أو يصدر عن طريق الفعل، أو يصدر عن طريق شعور النفسي بأن أنا يعني سويت خير كثير، أنا مسويت خير كثير، أنا صاحب فضل، أنا لي اليد العليا، اليد الطولة. لا تستشعر بأن ما فعلته من طاعات لربك أو عطاء للناس بأنها منك وعطاء منك. لا تمنوا علي إسلامكم في الجانب اللي يتعلق بالله وبالطاعة، وتقول أنا آمنت، تبت من على الله سبحانه وتعالى بإيمانك، أنا صليت، وكأن لك الفضل والمنة على الله أن أنت قمت ركعت لها الركعتين تعبير الشعبي، وأنا أعطيت بالنسبة إلى الناس، أنا تصدقت، أنا أعطيت، أنا ساعدت. أنا هذه الحالة لا يتقول لا تستشعرونها، لا تستشعرونها في تقديري الله العالم، مو فقط لا تستشعرونها بالقول، مو تجي تقول أنا والله عطيت فلان، عطيت فلان، فلان ما يستاهل بس أنا عطيته، أو فلان زين يستاهل وأنا ما، أو تذكره بأذى. هذه الصورة كلش الفاقعة من الموضوع. ولا تسلك سلوك يبين أن أنت كان في حالتك منه، يعني شخص احتاجت الظروف في يوم من الأيام إلى مساعداتك، إذا إجا دخل من الباب لا تشعر بعدم الاحترام. إذا أردت، صحيح من ينعم عليك ومن يتفضل عليك بشيء يجب عليك احترامه ورد هذا الفضل إليه، مطلوب منك. شخص ساعدك، شخص أعطاك، دخل المجلس تقوم له توقيره، بس إذا دخل الشخص اللي أنت ساعدته لا تتكاسل في مكانك وتقول هذا أنا مساعد، إنه ليش أنا أوقف إليه؟ لا، هذا من بالفعل. مثل ما وقفت إلى ذاك صاحب الفضل عليك بالعطاء، قف لهذا لتعتقد أن أنت حتى لا تمارس المن العملي. الأبعد من هذا المن النفسي الأكثر توغل، أنا لا قلت له كلمة ولا قلت له ولا سويت سلوك يبين أن أنا من عليه، بس أنا في نفسي عندي من عليه. الآثار السلبية من المن القولي، المن الفعلي بالفعل، المن النفسي الآثار تقريبا واحدة، تقريبا واحدة. حاول تتخلص من حتى منك النفسي على الآخر، من شعورك بأن أنت صاحب فضل عليه. في هذا المعنى ورد في حديث كثيرة جدا أن لا تظن بأن أنت هذا اللي أعطيته أنت صاحب الفضل عليك، هذا اللي جاي يحمل زادك إلى الآخرة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق لك، عندك فلس أو عندك سلطة أو عندك مكان، وشخص محتاج إجا محتاج لك في الدنيا، أنت محتاج إلى في الآخرة، هو جاك أخذ من عندك حاجته في الدنيا وأعطاك حاجتك في الآخرة، أيهم أولى بالفرح؟ وين تفكر؟ تفكر في المن لو تفكر في النعمة أن وفقت إلى النعمة؟ هذا التفكير مناقض إلى فكرة المن. هذه فكرة سعادة أنه صار فرصة لك أن أنت تروح في عمل يزكي مكانتك ويرفع مكانتك في الآخرة. فالمطلوب من لا تمنن تستكثر، لا تتكلم، لا تفعل، لا تفكر، لا تعيش هاي التفكير. لا تبطلوا صلاة صدقاتكم بالمن بأفعاله المختلفة ولا بالأذى، والأذى عادة ظاهري، الأذى عادة ظاهري. لماذا لا نمنن؟ لأن بشيء من التأمل، بشيء من التأمل وبحقيقة الأمر، ترى هذا اللي أعطيته أنت مو مالك، هذا مال مؤتمن عليه من الله سبحانه وتعالى، هذا منصب وقدرة اجتماعية أو سياسية أو شيء من عند الله، في النتيجة النهائية مالتها من عند الله مو من عندك. الشعور بأنها من عندك هو نوع من في طبيعة الأمور، تقول مالي، تقول مالي، تقول صنعته أنا صنعته، أنا تعلمت وأنا أخذت الموقف المناسب وأنا اجتهدت، وهذا فيه شيء من الصحة، بس أنت تعلمت بقدرة من الله، أنت تعلمت بقدرة من الله، أنت تطلع من بطن أمك عندك شيء، أنت قبل لا تطلع من بطن أمك أنت شيء، ثم لا طلعت صغير أنت شيء، أنت ممكن تجيك لوثة بسيطة في عقلك من بكتيريا من فلان من فلتنان وتعيش تدور في الشوارع، تعيش تدور في الشوارع، الناس تستقصرك يعني، أنت انصنعت رئيس وزراء وانصنعت تاجر وانصنعت ملياردير، بالنتيجة النهائية ترى الفضل مو جهدك ما بيبخل ربك، ولكن الفضل الحقيقي والنهاية الحقيقية هي عند الله سبحانه وتعالى، في هدايتك وفي إمكانياتك وفي مالك وفي كل شيء. فإذا فكرت أنك تمن على أحد، وهو الآيات مو فقط قال حتى على الله لا تمن، لا تمنوا علي إسلامكم، ساعات الخطأ الخلب والخبل يصير لها الحد، لها الحد، طالع بس بعيونك كذي في مليارات ضالة، زين ربك هذاك جابك من أبو وأم مسلمين، أو حط قدامك فكرة أو حط قدامك كتاب حتى تهتدي، ولا غيرك ما توفق إلى هذا، مليارات ضايعين يعبدون شمس يعبدون قمر يعبدون بوذا ويعبدون مع احترام لكل الناس. لأن الفضل لا تمنن، لأن الفضل في الأصل من الله، وهو وجعلك واسطة في هذا الفضل. لا تمنن، لأن من يعيش حالة المن يبعثه هذا الشعور وهذه الحالة على الاكتفاء، إذا ما بيأذي الناس بمنه على الأقل يصير عنده شعور بأن أنا كني مو بحاجة إلى العمل، شنو مو بحاجة إلى تنقية إيماني أكثر والإخلاص لله أكثر، كأني مو بحاجة. هذه حالة مرضية، هذه حالة مرضية تبعثك عن التوقف عن الخيرات، لا تعيشها، لا تعيشها. هذا دبيب دقيق جدا من مسارب الشيطان، لأن هذا المن محبط للعمل، خصوصا إذا صدر في شكل لفظي أو في شكل فعلي. زين في شكل نفسي إيه، محبط، محبط للآثار. ما قلت له شيء أنا ولا سويت شيء يبين عليه، بس عندي هذا الشعور. إيه، العطاء تزكية للنفس، العطاء تطهير. زين إذا شعرت بهذا تزكية تموت والتطهير يموت، الآثار النفسية تروح مال العطاء. إيه الله بيحسب له كل واحد العشرة الحسنة بعشرة أمثالها ويضاعف 700 لمن يشاء، الباب مفتوح. لكن أنت مو تبقى تزكية نفس، مو تبقى نفس طاهرة، إذا شعرت هذا الشعور هذه الحالة تروح، حتى لو ما راح الثواب إلا قال إذا صدقت أنا أحسبها لك كذي، حسبتها لك ما برجع عليك، فيض وكرم إلهي. لكن الآثار النفسية، آثار النفسية لا. اللهم اجعل عطاءنا وفعلنا للخير من دون منة على أحد، ومن دون منة لا لفظية ولا فعلية ولا نفسية. اللهم بصرنا بحقيقة أن المعطي هو أنت، وإننا مجرد عبيد وفقوا لهذا العطاء. اللهم ابعث في نفوسنا حب العطاء لوجهك الكريم، عطاء لا ننظر فيه إلى غير رضاك. واشعرنا بهذا الأمر الذي وجهت إليه أيضا، اعطي الخير، وقع هذا الخير على مستحقه أو على غير مستحقه. أليس هذا ما يفعله الله؟ أن رأفة ورحمة وعطاء إلى المحسن وإلى المسيء. اجعلنا على خلق من خلقك. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، شافي جرحانا، فك أسرائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. أغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.